هذا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله من أكبر الناس الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل قد ناداه بلفظة الإيمان تكريما وتشريفا في القرآن في أكثر من 90 موطنا ينادي الله عز وجل عليهم بيا أيها الذين آمنوا أو بقوله أولئك هم المؤمنون حقا ودارة يشهد لهم بالصدق والإيمان ودارة يذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم هم أهل الفلاح والنجاح وتارة يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنهم عباده عباده الذين اصطفى بأنهم عباده الذين اصطفى قال الله عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال ابن عباس الذين اصطفى هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتارة يشهد لهم بالصدق قال ربنا تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ويشهد الله عز وجل للأنصار بأنهم هم أهل الفلاح والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وتارة يخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء أن الله عز وجل قد اطلع على قلوبهم فما رأى فيها إلا كل خير فكانت النتيجة أن رضي الله عنهم قال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أي من صدقهم وإخلاصهم وإيمانهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وتارة يقول ربنا تبارك وتعالى في شأنهم أنهم هم أفضل الناس تقوى لله عز وجل فتقوى الله عمرت قلوبهم وجوارحهم قال الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكانوا أحق بها وأهلها وتارة يخبرنا ربنا عز وجل بأنه سيأتي بأقوام يحبهم ويحبونه هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وتارة يزكيهم في عبادتهم وطاعتهم وقربهم من ربهم عز وجل محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذا حالهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وتارة يذكر الله سبحانه وتعالى بعدما زكى قلوبهم وزكاهم في إيمانهم فقال في سورة الأنفال أولئك هم المؤمنون حقا، فزكاهم في التقوى وزكاهم في الإيمان وزكاهم في عبادتهم بل وزكاهم في أخلاقهم مع بعضهم البعض، فقال ربنا تبارك وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة، لم يقل أذلة للمؤمنين وإنما قال أذلة على المؤمنين على حرف استعلاء، رغم أنه أعلى قدرا ومكانة من أخيه إلا أنه ذليل لأخيه، يذل نفسه لأخيه المؤمن. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فلذلك استحقوا جميعا أن يشهد الله عز وجل لهم بالجنة. قال ربنا عز وجل في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. مرحلة الفتح، فتح مكة مرحلة فارقة في حياة هذه الأمة، كل من بذل وضحى من قبل الفتح لا يستوي عند الله مع من بذل وضحى بعد الفتح، لأن قبل الفتح كان الإسلام في حالة ضعف، التجارة في هذا الوقت ربما عند كثير من الناس كانت خسرانة، فأما من تاجر مع الله سبحانه وتعالى فلن يستوي مع من تاجر مع الله عز وجل من بعد الفتح، إلا أن الله عز وجل قال أن كل هؤلاء وعدهم الله عز وجل الجنة. أحبابي الكرام، وإذا كانت هذه شهادة الله سبحانه وتعالى لهذا الجيل العظيم الكريم، هذا الجيل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه لما سئل يا رسول الله من خير الناس قال أنا وأصحابي، لم يقل أنا وحسب، لا خالص، بل قال أنا وأصحابي، وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان الصبر، فتن تصيب الأمة، سيأتي على الناس زمان الصبر، اسمع اللي جاية دي، للمتمسك فيه بما أنا عليه اليوم وأصحابي أجر 50 شهيد. أنا وأصحابي، بل قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إذا لغة عضوا عليهما بالنواجذ، ولكن ما قال عليهما، ولكن قال عضوا عليها بالنواجذ، على سنته ولا سنة الخلفاء؟ على الاثنين. إذا أين ضمير التثنية؟ لا، رسول الله ما فرق بين سنته وسنة أصحابه، فجعل سنة أصحابه رضوان الله عليهم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم أنا أمان لأمتي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمان لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. النبي والصحابة أمان لنا، النبي والصحابة أمان لنا، قال صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني
والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رأى أصحابي. خيرية الأمة لما يكون هذا الجيل مرئي لنا جميعا، لما نرى صور هؤلاء الصحب الكرام أمام أعيننا هي دي خيرية الأمة. لما نتكلم عن الصحب الكرام أمام الناس هي دي الخيرية، لا تزالون بخير. قال صلى الله عليه وسلم لما سألوه يا رسول الله من أفضل الناس، قال أنا وأصحابي، قالوا ثم من، قال ثم الذين على الأثر، قالوا ثم من، قال ثم الذين على الأثر، على أثر من؟ النبي والصحابة، النبي والصحابة، هؤلاء هم خير سلف لنا، دول سلفنا، وشرف لنا جميعا أن ننتسب لهؤلاء، شرف لنا جميعا أن ننتسب لهذا الجيل الذي زكاه الله في إيمانه، وزكاه الله في تقواه، وزكاه الله في خلقه، وزكاه الله في عبادته، وزكاه الله عز وجل في كل شيء. ثم يربط الله عز وجل بيننا وبينهم برباط قوي، هذا الرباط هو رباط الاتباع. اسمع، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، عائدة على من؟ الصحابة ولا الذين اتبعوهم؟ على الاثنين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، عن كل هؤلاء يرضى الله عنك يوم أن تتخذ أبا بكر لك قدوة، يرضى الله عنك يوم أن تضع عمر وسيرة عمر نصب عينيك تربي ولدك على ما تربى عليه عمر، يرضى الله عز وجل عنك لما تربي ولدك على القرآن كما تربى ابن مسعود على القرآن، يرضى الله عنك لما تربي ولدك على العلم الشرعي كما تربى معاذ بن جبل، ويرضى الله عنك لما تربي نفسك على أن تكون عالم من علماء الحديث كما تربى أبا هريرة رضي الله عنه. في هذا الحال يرضى الله عز وجل عنا. اسمع معي لما قال ربنا تبارك وتعالى، هو الذي بعث في الأميين مهاجرين وأنصار رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية اللي بعدها، وآخرين منهم، عيشوا مع ألفاظ القرآن، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لما يلحقوا بهم عكس منهم، صح؟ الاثنين عكس بعض فيما يبدو لنا. ربنا قال وآخرين منهم، ناس كانوا معاهم ولكن ما لحقوا بهم، ما عاشوا في زمانهم، لتكونوا أنتم هؤلاء، لتكونوا أنتم المهاجرون الجدد والأنصار الجدد، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ما لحقناهم وما أدركناهم وما عشت معهم، وإن كنا والله ونشهد الله وأشهد الله عز وجل أنكم جميعا تتمنون أن لو كنتم معهم وتبدون ذلك بآبائكم وأمهاتكم وأبنائكم، كم كنا نتمنى ذلك، أن لو نكون ممن يتربى على يده صلى الله عليه وسلم ويعيش بين هؤلاء الصحب الكرام. الله يقول وآخرين منهم، كيف يكونوا منهم وهم لم يلحقوا بهم؟ قال ابن كثير رحمه الله، وذلك لأن العبد إذا أحب قوما واتبع آثارهم واقتفى هديهم كان منهم، وإن فرقت بينهم السنين، ولو السنين فرقت بينهم بس أنا بحبهم وأتقرب إلى الله بحبهم، أتقرب إلى الله عز وجل بالقراءة في هديهم وفي سيرهم، فجعلني الله عز وجل وإياكم منهم، لأننا نهتم بهذا الجيل، لأننا نعظم هذا الجيل، لأننا نحب هذا الجيل، لأننا ندين إلى الله عز وجل ديانة دين، أننا نحب هؤلاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم، وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. ثم يقول الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فضل الله علينا جميعا أن يقذف الله في قلبك حب أصحاب رسول الله. فضل الله علينا جميعا أن يقذف في قلوبنا الاهتمام بسيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعائشة وزينب وصفية وأم حبيبة. بفضل الله عليك، فضل الله عليك أن يلهمك رشدك فتتبع هؤلاء. فضل الله عليك هو ذا الفضل الحقيقي، وهذا هو الفضل العظيم، إن ربنا عز وجل يقذف في قلبك إنك متبع لهؤلاء، إنك متبع لهؤلاء. فضل الله العظيم عليك إنك تكون معظم لهديهم، مش متطاول عليهم ولا تقع في أعراضهم كما يصنع منافقي هذا الزمان. أسأل الله أن يعافينا من مناهجهم السوء ومناهجهم الشر. أحبابي الكرام، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال الذي يطرح نفسه علينا جميعا، وهذا هو المحور الأساسي في خطبتي بإذن الله عز وجل، هل ساد الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم كانوا مع رسول الله، لأنهم ولدوا وعاشوا وتربوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نطرح السؤال بصورة أخرى، هل الفضل يعطيه الله عز وجل لمن رأى وعاش مع رسول الله؟ أجيبوني عباد الله، هل الفضل أن يولد ويعيش الإنسان في زمن النبي؟ أبو جهل كان في زمن النبي، صح، وعبد الله بن أبي بن سلول كان في زمن النبي، رأس المنافقين، ومشركي مكة كانوا في زمن النبي، عقبة بن أبي معيط وعقبة بن شيبة وربيعة بن شيبة والوليد بن عتبة، هؤلاء صنادق قريش كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وينتقل حبيبنا النبي للمدينة، وكان في المدينة يهود، وكان في المدينة المنافقين، ما ظهروا إلا في المدينة. فهل وجود النبي أو ولادة الإنسان في زمن النبي، هل هذه هي الكرامة؟ تكون كرامة للعبد في حالة واحدة، إذا صدق هذا الرسول واتبعه وبذل ما يملك من أجل هذا الدين، هو ده اللي يستحق الكرامة ليكون موجود في زمن النبي. وإلا من وجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أتى بهذه الأمور، أين حاله الآن وكيف حاله الآن؟ في جهنم، لأنه ما آمن وما اتبع وما صدق. أحبابي الكرام، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سادوا هذه السيادة إلا بسبب القيم التي عاشوا عليها وتربوا عليها. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا بقيم، متى تمسك كل إنسان منا بهذه القيمة، والله والله يمين غير حانث فيه، من عاش على هذه القيمة التي تمسك بها هؤلاء، عاش عليها مخلصا متبعا محبا، والله لا يكونن معهم يوم القيامة، لأن المرء مع من أحب. تعالوا معنا سريعا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الوقت، ما هي أهم وأعظم القيم التي عاشوا وتربوا عليها لنربي أنفسنا عليها؟ واحد، أهم وأعظم القيم التي عاشوا وتربوا عليها تعظيمهم لأوامر الله ولأوامر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على تقوى الله التي في القلوب، لأن العبد منا كلما كان في قلبه تقوى أكثر كان تعظيمه للأمر أعظم. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تنزل آية واحدة، آية واحدة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قارن معي بين مدرستين، المدرسة الأولى هؤلاء الصحب الكرام، يأتي أبو الدحداح ويقول: يا رسول الله، إن الله سبحانه وتعالى أرى أن الله عز وجل يستقرضنا من أموالنا، أرى الله عز وجل يستقرضنا من أموالنا، وإنني أشهدك يا رسول الله أن لي أرضين، أرض بالعالية وأرض بالسفلة، أغناها أرض العالية وأحبها إلى قلبي أرض العالية، وإنني أشهدك يا رسول الله أن أرض العالية لله عز وجل قرضا، بس أنا عندي أرضين أغلاهم أنفسهم أحبهم إلى قلبي هي لله. تقولي أستدام منهج بس الصحابي، يعود أبو الدحداح إلى زوجته أم الدحداح وهي في هذه الأرض مع أولاده، قد التقطوا التمر من على النخيل وبدأ الأولاد يأكلوا بعض التمر ويضعوا في أكمامهم تمرا. كانت النتيجة أول ما دخل قال يا أم الدحداح إن الله قد استقرضنا في أموالنا وإنني قد أقرضت ربي هذا الحائط. يا أم الدحداح اخرجي أنت وولدك من هذا الحائط. فقالت أم الدحداح وقالت ربح بيعك يا أبا الدحداح، واضح البيع. طب تعالى تخيل واحد منا النهارده خد القبض بتاعه في أول الشهر وهو راجع قال لزوجته أنا تصدقت بالمال كله المستشفى الأورام، أجدني إذا دخل البيت. أم الدحداح قالت له ربح بيعك يا أبا الدحداح، ربح بيعك يا أبا الدحداح. ثم تدخل يدها في أكمام أبنائها وتخرج ما فيه من تمر، ثم تقول لأبنائها هذا لله هذا لله. تعظيم الأمر، ما كانش هذه صاحب الكرام، ده كان بيعظم الأمر ويقذف تعظيم الأمر في قلب زوجته وأولاده. ويأتي أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أمام هذا الأمر داخل هذه المدرسة أيضا، فيأتي أبو طلحة ويقول يا رسول الله إن الله عز وجل يستقرضنا من أموالنا وإنني أشهدك أن أحب أموالي إلي بالوحاء، وكانت حديقة مقابلة لمسجده صلى الله عليه وسلم، وإنني أشهدك أن بالوحاء في سبيل الله. تخيل معايا هذه المدرسة وبين المدرسة الثانية مدرسة اليهود الذين سمعوا الله عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فقالوا فيما بينهم إن الله فقير ونحن أغنياء. شفت الفارق بين المدرستين؟ شفت الفارق بين المدرستين؟ سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا. فارق كبير بين مدرسة الصحب الكرام اللي سمعوا الآية وبين مدرسة اليهود وأتباع اليهود في كل زمان وفي كل مكان اللي يسمعوا الآية إن الله فقير ونحن أغنياء. من أهم ما به ساد الصحب الكرام رضوان الله عليهم أنهم عاشوا مع هذه القيمة بهذه الصورة، تعظيما لأمر الله عز وجل، التعظيم لأوامر الله. لم يكن هذا هو هدي رجال منهم، لا والله، بل حتى النساء، نساؤهم كانوا من خير نساء وجدنا على ظهر الأرض. سيدة زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش، خالها حمزة وخالتها صفية، أي شرف وأي حسب أعظم من هذا. هي سيدة نساء بني عبد شمس. أراد الله أن يكسر هذه الحواجز التي كانت موجودة في الجاهلية، إننا أقبل الزوج على قدر ما يدفع، دي جاهلية، إنما أنا أقبل الزوج على قدر ديني. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فيقول يا زينب انكحي أسامة، انكحي زيد بن حارثة، زيد بن حارثة عبد من العبيد. قالت يا رسول الله انكح مولى من انكح من مولى من الموالي وانا ايم قريش، انا ايم قريش، اتزوج من مولى من الموالي. وفي رواية يا رسول الله اتزوج زيد وانا سيدة نساء بني عبد شمس. ما ان قالت هذه الكلمة حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت يا رسول الله بل سمع لله وطاعة، بل رضيت وسلمت يا رسول الله، أنكح أسامة. ده حتى النساء كانوا كده، النساء عاشوا بهذا المعنى، عاشوا بمعنى أنا معظم لأوامر الله، عاشوا بهذا المعنى أنا معظم لأوامر الله مهما كان الأمر. مش ربنا أمر خلاص الموضوع انتهى، سادوا لما تمسكوا بهذه القيمة، سادوا رضي الله عنهم لما أصبحوا معظمين لأوامر الله ولأوامر رسول الله. حضرتك بتزود بنتك ومحتاج قرض، الشيخ قالك القرض الربوي حرام، هتعظم الأمر؟ حضرتك هتعظم الأمر؟ حضرتك النهاردة لو في يوم من الأيام اتعرض عليك شيء حرام وأنت تعلم أنه حرام، هتعظم الأمر وهتسيب زي ما الصحابة فعلوا؟ لو فعلت بفضل الله قلت لن أسلك أبدا هذا الطريق، لأن ربنا لا يرضى عن هذا الطريق، صدقني يوم القيامة أنت معاهم لأنك تمسكت بنفس القيمة اللي عاشوا عليها وتربوا عليها رضي الله عنهم أجمعين. فمن أهم القيم التي تمسكوا بها قيمة تعظيم الأوامر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم حتى في أدق الأمور التي عاشوا عليها. معاوية بن حيدة رضي الله عنه يدخل هو وولده على رسول الله والنبي فاتح الزرار ده، فاتح الزرار اللي فوق بس، قال معاوية فما زالت هذه لبستي أنا وولدي منذ رأينا رسول الله يصنع هذا. ده مش عبادة، فك الزرار الأولاني مش عبادة، مش طاعة، مش سنة، ولكن هو شيء انه محب وهقلد النبي في كل شيء. ده التعظيم، ده التعظيم اللي ينبغي علينا جميعا ان نعيش به في حياتنا لمن اراد ان يكون معهم يوم القيامة في اعلى درجات النعيم. ثانيا، ثاني قيمة من القيم اللي عاشوا عليها حالهم مع الله، عبادتهم، عبادتهم رضي الله عنهم اجمعين. ما كان هناك أبدا شيء في الدنيا يحول بينهم وبين طاعة الله عز وجل، لا ظروف واقع ولا ظروف مجتمع ولا أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول من عطش نفسه في يوم صائف، يعني في يوم شديد الحر، كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. فما زال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يبحث عن يوم شديد الحرارة ليصومه. اليوم من شديد الحر في زمننا لما الحر بيشد شوية نقول مش مشكلة احنا بنصوم كتير تطوع في ايام الشتاء. ابو موسى الاشعري ما كانش بيبص على كده، ده كان بينظر على اليوم شديد الحر علشان يصومه. يأتي ابو طلحة رضي الله عنه، ابو امامة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول ارسلني رسول الله في سرية فجئته فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة. فرفع النبي يديه إلى السماء هنيئا لك يا أبا أمامة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. بعدها أرسلني النبي في سرية فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة، فرفع النبي يديه إلى السماء اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. ثالث مرة علمت أن الله لن يعطيني الشهادة، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل أدخل به الجنة وأبتعد به عن النار يقوم مقام الشهادة. فقال يا أبا أمامة عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثل له. قال فما رؤي الدخان يخرج من بيت أبي أمامة نهارا إلا علمنا أنه قد نزل عليه ضيف. خلاص هو خد المسألة الصيام، لما خلاص انت عايز تخش الجنة يبقى بالصيام، خلاص ما يفطر في يوم من الايام الا الايام التي نهى النبي عن صيامها. ولما نشوف الدخان طالع من بيته دايما الصبح بدري نعرف ان في ضيق، لان الدخان ده ما بيطلعش الا في وقت ما قبل المغرب عند الافطار. عبادتهم وطاعتهم. ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه كان يقول لجيل التابعين إنني لأرجو من الله ألا أقبض كما تقبضون، يموت أحدكم على فراشه أو يموت أحدكم مريضا، إنني لأرجو من الله عز وجل أن أقبض وأنا ساجد ليلا من الليالي، أسأل الله أن يعطينا مثل هذه الخواتيم. ليلة من الليالي بنت قامت فزع على رؤيا رأتها، رأت أن أباها قد مات، فقامت فزع تسأل أمها أين أبي، قالت في محرابه يصلي. راحت بسرعة جري على والدها بتحركه، الأب ميت ساجد، أبو ثعلبة ميت ساجد. أخذت أدون وأبحث في دواوين الكتب عن السر من وراء هذا. صحابي بيقول انا ارجو ان يقبضني الله ساجدا ويخطب ساجدا. حتى وقفت عند ابي نعيم في الحليه من طريق ابي علي انه قال كنت ابيت مع ابي ثعلبه رضي الله عنه فيبيت ليله ساجدا فاذا انهى الصلاه قال يا ابا ثعلبه اسحرنا دخل وقت السحر عشان الاستغفار فاقول لا فيقوم فيصلي ويطيل السجود والله لا يرفع راسه الا بعدما يفاجئ باذان الفجر الضليل سجود. هو ده قول الله عز وجل تراه مركعا ايه سجدا هو ده فقبضه الله على ما اراد. يسأل نافع عن ابن عمر يا نافع كيف حال ابن عمر في ليله فكان يقول والله كان ليله عجيب صلاة وقرآن ثم يقول يا نافع أسحرنا فأقول أسحرنا فيجلس فيستغفر الله عز وجل حتى يؤذن لصلاة الفجر ليل قرآن وصلاة. بل كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول إنني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين إذا دخلوا منازلهم بالليل أعرف بيتهم واحد واحد. إزاي يا رسول الله ما فيش أنوار في المدينة كيف تعرف البيوت؟ قال من أصواتهم بالقرآن من أصواتهم بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في طرق المدينة يسمع في المدينة ترانيم وتسابيح وقراءة القرآن فيعرف كل واحد بيت كل واحد بصوته. يا ترى النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم لو صار في طرقنا بالليل ماذا سيسمع؟ ماذا سيسمع صلى الله عليه وسلم وبأي شيء سيقول؟ هذا كان هديهم هو ده تراه مركعا سجدا رضوان الله عز وجل عليهم أجمعين. أبو هريرة رضي الله عنه يقسم الليل بين زوجته وخادمه كل واحد بين أمه وخادمه كل واحد منهم شايل الليل ثلث. يقوم أبو هريرة ثلثا ثم ينام فيقوم خادمه ثلثا ثم ينام فتقوم أمه ثلثا. الليل كله في بيت أبو هريرة لا يخلو من تسبيح وقراءة القرآن وصلاة. أفضل ما ميز هؤلاء قيمة العبادة قيمة الطاعة التي عاشوا عليها رضوان الله عليهم أجمعين. القيمة الثالثة التي ينبغي أن تكون محفورة في أذهاننا جميعا أدبهم وأخلاقهم التي كانوا يتعاملون معها إيثارهم أصحاب أصحابهم على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رحماء بينهم. يأتي أنس فيقول يا رسول الله يقول أنس جاء المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إننا لنحسب أن الأنصار قد ذهبوا بالأجر كله. المهاجرين جاي من مكة راح المدينة لا يملك شيئا لا بيت ولا أكل ولا شرب ولا أي شيء. الأنصاري فتح له بيته قاسمه طعامه وقاسمه في شرابه بل وقاسمه في أرضه وعمله بل والله لو كان المهاجرون على رضا لقاسم الأنصار المهاجرين في نسائهم كما قال سعد بن ربيع لأخيه من المهاجرين لي زوجتان انظر إلى أجملهما وأحسنهما أطلقها فتتزوجها أنت. يأتي المهاجري فيقول يا رسول الله إنني لأحسب أن الأنصار قد ذهبوا بالأجر كله شاركونا في أموالهم وأرضيهم وشاركونا في كل شيء. فيقول صلى الله عليه وسلم لا والله ما دعوتم لهم طول ما أنتم تدعوا لإخوانكم رحماء بينهم منهج عجب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. كان النبي لا يخرج من صلاة العشاء إلا بعد أن يقول لكل رجل من الأنصار ممن حضروا العشاء قال لا يعود أحدكم إلى بيته إلا ومعه رجل أو رجلين من أهل الصفة. قبل ما يروح بيته للعشاء ياخذ معاه اخ من اخوانه من اهل الصفه الفقراء ياكلوا مع بعض فيقتسموا الطعام سويا رحماء بينهم. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول انس اذا التقوا صافح بعضهم بعضا وهم ماشيين في الطريق فاذا فرق بينهم حجر او شجر ماشي عدت شجره بينه ماشيين كده فجت شجره فرقت بيني وبين اخي فاذا تلاقوا اول ما بيعدوا الشجره عاد كل واحد منهم فصافح أخاه يسلموا على بعض. سلمان الفارسي عليه دين كبير علشان سلمان أخذ عبدا من اليهود عايز يبقى حر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعينوا أخاكم، كاتب اليهودي على 320 نخلة، فالصحابة رضوان الله عليهم ده يجيب له 20 وده يجيب له 15 وده يجيب له 10 حتى قضى ما عليه، لسه مبلغ من المال، جمعوا ما كان عندهم من أموال علشان أخوهم يبقى حر، علشان أخوهم واقع في مشكلة في كرب. ربيع الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي في يوم يقول له يا ربيع ألا تزوج؟ يقول له لا يا رسول الله، ما أريد أن يشغلني عنك شيء. ثاني يوم يا ربيع ألا تزوج؟ لا يا رسول الله، لا أريد أن يشغلني عنك شيء. قال ثم بت هذه الليلة بشر ليلة، فقلت يا ربيع رسول الله يقول لك ألا تزوج وأنت ترد أمره؟ هو بيرد الأمر ليه؟ أنا مش عايز تيجي الزوجة أو أولادي يشغلوني عنك. فقلت لئن سألني في اليوم التالي يقول يا رسول الله زوجني. فذهبت فقابلني النبي في اليوم التالي فقال يا ربيعة ألا تزوج؟ قلت أتزوج يا رسول الله، خلاص أنا هتزوج يا رسول الله. فقال اذهب إلى آل فلان وأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ابنتهم لك. فذهبت إليهم فقلت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت خاطبا لابنتكم فرحبوا بي وأكرموني وضيقوني. قال فعدت بشر وجه. فقال النبي يا ربيعة مالك؟ قلت يا رسول الله أرسلتني إلى قوم هم خير الناس، أكرموني وضيقوني وأحسنوا لي، وأنا يا رسول الله لا أملك شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم في مسجده أخوكم يتزوج، أخوكم يتزوج، فاجمعوا له. فجمعوا له زنة نواة من ذهب، فذهب إليهم فأعطى لأهل زوجته زنة النواة من ذهب خلاص، فأكرموه وأحسنوا إليه وهو عاد عدت بشر وجه. فقال يا ربيعة مالك؟ قلت يا رسول الله أكرموني وأحسنوا لي وليس عندي شيء أولم به، ما عنديش حاجة أعمل بها وليمة الزواج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لأخيكم رحماء بينهم. علي رضي الله عنه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب، عشان أقول لك هو ده المنهج وهي دي القيمة اللي عاشوا بيها، عاشوا إخوانا متحابين مش بيتفرقوا سياسة، مش بيقطعوا بعض علشان مسائل بسيطة بينهم من بعض الأرحام بتقطع. علي أراد أن يتزوج، يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم. طب يا علي أنت لا عندك بيت؟ ده النبي كان بيكفولك لأن والدك كان عنده أولاد كتير ما مش قادر ينفق عليهم. لكن انظروا أحبابي الكرام، الصحابة يشيروا عليه، علي بن أبي طالب تقدم لفاطمة بنت النبي، يروح علي ويخطب فاطمة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قدم لها شيئا مهر. قال يا رسول الله ليس عندي شيء. قال أين درعك؟ فين درع ساعك؟ فقال عندي يا رسول الله. قال قدمها لها. يسمع عثمان بهذا الكلام، يروح عثمان رضي الله عنه يشتري الدرع من علي بن أبي طالب ب480 درهم ويقول له أنا أشتري الدرع وخذ 500 درهم دول ادفع مهر بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم الزواج يرجع عثمان الدرع لعلي بن أبي طالب يقول له ده هدية الزواج مني. سعد بن معاذ والأنصار يقول له يا رسول الله علي فقير، احنا نتولى أمر الوليمة، فيجمع له كبشا وأصاع من ذرة ويعد الطعام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه علشان يبقى شكله قدام الناس كويس. علي بن أبي طالب فقير مش قادر يجيب بيت، مش قادر يشتري بيت جنب النبي صلى الله عليه وسلم، جنب النبي الأراضي عالية سعرها عالي، فيشتري بيت في آخر المدينة. حارثة بن النعمان يعلم يقينا حب النبي الفاطمة ما يقدرش يبعد عنها المسافة الطويلة دي كلها، وكان بيت حارثة بن النعمان جدار البيت هو جدار المسجد. فيروح حارثة بن النعمان ويقول يا رسول الله أعلم حبك لفاطمة وأعلم حبك لعلي، وأنت لا تقدر على أن يكون علي وفاطمة في بيت بعيد، يا رسول الله بيتي هذا لعلي وفاطمة رحماء بينهم، عاشوا بهذه القيمة بينهم وبين بعض، عاشوا بهذه القيم بينهم وبين بعض، فعزوا وسادوا، دي كانت أخلاقهم. القيمة الرابعة ونختم بيها. وأما القيمة الرابعة قد إيه الدنيا كانت في حياتهم لا تساوي عندهم شيئا، كانوا أصحاب دنيا. وده أمر عجيب، إن هو كان ناجح جدا في دنيته، بس دنيته دي كانت في إيده ما كانتش في قلبه. سيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها يرسل لها عمر بن الخطاب في خلافته بنصيبها كأم من أمهات المؤمنين 12,000 درهم، فتضع عليه ثوبا على الفلوس، تحط الفلوس قدامها وتضع عليها ثوبا وتقول لخادمتها بتاعتها اكبشي خدي جزء كده، تاخد جزء من المال ما تعرفش قد ايه، تقول لها اذهبي بيه الى فلانه، وتمشي تاني اذهبي بيه الى فلانه الى فلانه الى فلانه الى فلانه. في ليله واحده، ليله واحده ما تبقاش تحت الثياب دي الا حاجه بسيطه جدا. فالخادمه بتاعتها بتقول لها يا ام المؤمنين والله نحن اولى بهذا. قالت اذا خذيه. قالت فرفعت الثوب فنظرت اليه، قالت فما هو الا 30 درهم. 12,000 درهم، الله، يعني مش اللي يحوز البيت يحرم على الجامع؟ لا، اللي ربنا يحبه احنا هنعمله. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه واحد من العشر المبشرين بالجنة، ناجح جدا في دنيته، اللي كان بيخرجه من زكاة المال سنويا 700,000 درهم، ده الجزء بتاع زكاة المال 700,000 درهم. فوالله كان عندما يأتي إليه المال وهيخرج 700,000 درهم الزكاة بتاعته، والله كانت لا يبقى عنده في هذه الليلة درهم واحد. 700,000 توزعوا، 700,000 حتة واحدة كده. أيوة، الدنيا ما كانتش في قلوبهم، الدنيا كانت في ايديهم بس، حطوها تحت اقدامهم، ما كانتش هي المحركة ليهم، بل هم اللي كانوا محركين لها. ازاي تكون الدنيا دي هي مزرعتنا للاخره، هي مزرعتنا للاخره، احنا نزرع فيها ما نقصده يوم القيامه. ما غرتهم الدنيا، ما تقاتلوا من اجل الدنيا، ما تنافسوا من اجل الدنيا، ما تركوا الدنيا، بل نجحوا جدا في الدنيا. وفي نفس الوقت مع نجاحهم في الدنيا كان في المقابل ما شاء الله اخراج لهذه الدنيا للفقراء للمساكين لذوي الحاجة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، كانت الدنيا عندهم لا تساوي شيئا، لا قتال على دنيا ولا تنافس على دنيا. يوم ان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع الانصار في سقيفة بني ساعدة لاختيار الخليفة من بعد النبي، اختاروا سعد بن عبادة خليفة عليهم. اذا ده منصب رئيس جمهورية، ده منصب خليفة، ده منصب اكبر منصب هيكون في الدولة الاسلامية في هذا الوقت، اذا تراق من اجله دماء؟ لا والله. اذا نتقاتل ونتبارض من اجل هذا المنصب؟ لا والله. يخرج عمر وابو بكر وابو عبيدة ويذهبان الى الانصار، فيقول الأنصار يا أبا بكر نحن أحق بهذا الأمر، فنحن الذين آوينا المهاجرين، ونحن الذين بذلنا أموالنا وأنفسنا من أجل هذا الدين، نحن عصابة الله وسيف الإسلام. فيقول لهم أبو بكر والله يا معشر الأنصار ما ذكرتم من فضل فأنتم له أهل، وما ذكرتم من خير فأنتم له أهل. والله يا معشر الأنصار، والله يا معشر الأنصار لقد سمعت رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. والله يا معشر الأنصار لقد سمعت النبي يقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، أنتم لذلك أهل يا معشر الأنصار. ولكن يا سعد بن عبادة لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا قسمه الله. فقال سعد بن عبادة نعم ما قلت يا أبا بكر، ده كان هيبقى الخليفة، قال له نعم ما قلت يا أبا بكر، انت كلمت فعلا صح، النبي قال ان الخلافة في قريش. فقال أبو بكر وإنني لأرضى لكم أحد هذين الرجلين، عمر أو أبو عبيدة، يدا تختاروا مين؟ إذن الخلافة راح عند عمر أو راح عند أبي عبيدة رضي الله عنهما؟ كل واحد منهم يفرح ويقول أنا أحق بيها. لا والله، بل عمر سيدنا أبو بكر انتزع هذا الأمر بدليل من الأنصار وحطه عند عمر وعند أبي عبيدة. أم عمر أم أن أيل وأن ذا والله يا معشر الأنصار أنتم تسمعون الله سبحانه وتعالى يقول إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين، ثاني من؟ قالوا أبو بكر ورسول الله. قال إذ هما في الغار، هما من؟ قالوا رسول الله وأبو بكر. قال إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ قالوا أبو بكر. لا تحزن إن الله معنا. مع من؟ قالوا مع أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا معشر الأنصار، ولقد رأيتم أن رسول الله قدمه للصلاة، فأيكم يحب أن يتقدم على من قدم رسول الله؟ فقام الأنصار وأخذوا بيد أبي بكر، وقام عمر وأخذ بيد أبي بكر، وقالوا بل نبايع أبا بكر الصديق. إحنا بنتكلم على خلافة عمالة تروح يمين وشمال بين الناس، وكل واحد منهم راضي ومسلم للثاني عادي خالص. سعد بن عبادة بعد ما ولي أمر الخلافة قال لهم لا خلاص أنا مش بتاع قريش. طب مين قريش؟ يبقى عمر أو عبادة؟ لا 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 خلاص هو أبو بكر. قال فبايعوه خير بيعة وأحسنها. إيه الجمال ده؟ دي الدنيا ماذا قاتلوا عليها؟ الأصلح يشيل. يا الله، أكن الدنيا كانت عندهم كده بسيطة خالص، مش الدنيا اللي هتفرق بينا، ولا الدنيا اللي ممكن في يوم من الأيام تصنع الأصانع بيننا وبين بعض أبدا. ليه؟ عرفوا قيمتها حقيقة. هنخليها مزروعة للآخرة، مش هنخليها تكون حائلة بيننا وبين الآخرة. هكذا فهموا، هكذا فهموا. نختم بقيمة أخيرة بيننا وبين بعض كانت موجودة بصورة قوية جدا عند الصحابة، حبهم للدين وبذلهم من أجل الدين. أغلب الصحابة ما دفنوا في المدينة. أبو أيوب الأنصاري علشان دينه ظل مجاهدا حتى دفن في تركيا في القسطنطينية. ابن الأزهر رضي الله عنه مدفون في إنا في مصر، في إنا الصحابي الكريم. صحابة مدفونين في العراق، صحابة مدفونين في إيران في وراء النهر. ليه؟ كان سهل عليه أن يؤذل دينه، سهل عليه جدا أن عمرو بن جموح يقول لأولاده عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو يقول لأولاده عبد الله بن عمرو بن حرام يقول لجابر أنا سايبك أنت وتسع بنات وهطلع أجهك لوجه الله سبحانه وتعالى. عمرو بن الجموح الأعرج سهل عليه جدا أن يقول أنا عايز أطأ بعرجتي هذه الجنة وأنا خدام لدين ربنا سبحانه وتعالى. عاشوا كده، عاشوا كده، فعشان كده ربنا نصرهم. القيم اللي تمسك ده صحابة كتير جدا، صعب ان احنا نجملها في خطبة، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في خطبة القادمة باقي القيم اللي عاش عليها الصحابة. ولكن أنا ليه طلب واحد منكم، محدش يروح النهاردة غير لما يشتري كتاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ كل يوم عن سيرة واحد منهم، ويعلم ولاده ويعلم زوجته، وياخد القيم اللي تمثل بها الصحابي ده ويبدأ يطبقها أرضا على أرض الواقع، حقيقة على أرض الواقع، عملا على أرض الواقع. لو كنا بالفعل عايزين ندخل في قول الله عز وجل وآخرين منهم ها لما يلحقوا بهم. أسأل الله سبحانه وتعالى وإن كان قد حرمنا من رؤيتهم في الدنيا، أسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم يوم القيامة تحت لواء حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت عن حق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا زيدا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بخير سالما رددته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبتته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهدنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. رب اهدنا ويسر الهدى لنا، رب اهدنا ويسر الهدى لنا، رب اهدنا ويسر الهدى لنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الزلازل تدور عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. روح الحب اللي تكون بيننا احنا كمسلمين، احنا مسلمين لازم نتربى على معنى التراحم بيننا وبين بعض في كل لحظة من لحظات حياتنا. موقف عجيب جدا، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه خاض 100 غزوة من أول حياة النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما أسلم بعد فتح مكة أو قبيل فتح مكة بيسير عفوا من ساعة ما أسلم خد 100 غزوة. المئة غزوة اللي خدها أو النبي صلى الله عليه وسلم بعت فيها خالد وليد كان بينتصر فيها بفضل الله. تخيل واحد فضل ماشي كده قائد جيوش للنبي صلى الله عليه وسلم, يعني بمنزلة, عشان برضو نقرب المفاهيم شوية, بمنزلة وزير دفاع عندنا مثلا, والنبي صلى الله عليه وسلم يبعته في 100 معركة ويفوز في 100 معركة. سيدنا أبو بكر الصديق ينزله تحت في حروب المرتدين, خلص الموضوع انتهى, يبعته على 4 جيوش اللي كانوا جاي من جيش فارس, خلصت. بعد كده ينقله من العراق ويوديه للشام علشان فتوح الشام, يقابل 4 جيوش نازلين من الروم, وفضل الله الأمور تنتهي. يتولى عمر ويفضل برضه عمر, سيدنا خالد وليد يفضل برضه قائد للجيوش, لحد ما بدأت بعض الناس تفتن بعمر وتقول ايه, ان النصر ده بيجي على ايد مين؟ لا يا جماعة, النصر بيجي ربنا سبحانه وتعالى, خدوا بالكم من الكلام ده. فأراد عمر انه يكسر الامر ده عند الناس, فعمر بعت رسالة في عز في الفتوحات اللي شغال فيها مين, يعني في معركة اجنادين المسلمين كانوا خلاص هيضيعوا. سيدنا خالد وليد بيطلع بجيش من العراق ويروح على الشام وينقذ المسلمين من هزيمة كانت هتودي بحياة الكل, والمسألة تنتقل من الهزيمة الساحقة للانتصار الساحق بفضل الله عز وجل. في عز ما هو كان في خالد وليد في عز مجده, تتبعت ورقة صغيرة كده من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعزل خالد وليد. خالد بعد ما كان وزير دفاع ينزل عسكري, وأبو عبيد بن الجراح بعد ما كان عسكري في جيش خالد يطلع وزير دفاع. الرسالة توصل لمين؟ توصل لخالد. خالد أول ما بص فيها فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وشكره عز وجل, ثم جمع الناس وصعد المنبر وقال: أيها الناس, إنني سمعت رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينة, وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح, وإن الله عز وجل قد اختاره وقد ولاه عليكم, فاسمعوا له وأطيعوا. والسلام. إذا ويطلع أبو عبيدة بن الجراح فيحمد الله عز وجل ويثني عليه ثم يقول: أيها الناس, وإنني سمعت حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن خالد سيف الله سله على رقاب المشركين. والسلام. والأمور انتهت. من قائد جيوش لعسكري, ومن عسكري قائد جيوش, وما فيش يعني حزازيات بينهم وبين بعض أبدا والله, ما حدش منهم لا أحكي كلمة على التاني أو قال كلمة على التاني, لا والله, يعني ما حدش قال جواه كده أنا أحسن منه وأفضل منه خالص خالص. هو الحمد لله ربنا عز وجل, شوف عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في الساقة كان في الساقة, وإن كان في المقدمة كان في المقدمة. أنا عن نفسي أنا مش هدفي الأساسي المنصب ده, لا, أنا هدفي الأساسي إن أنا لو في عسكري في الجيش أنا هخدم دين ربنا, ولو قائد أنا هخدم دين ربنا. فطالما أنا هدفي الأساسي موجود إن أنا هخدم دين ربنا, مش فارقة عندي قائد جيوش ولا عسكري. دي كانت الدنيا عندهم, بالنسبة لنا مش فارقة كتير. هم كانوا بيقولوا كده: بالنسبة لنا مش فارقة كتير, إحنا أهم حاجة نخدم بيها دين ربنا. شفتوا الحماء بينهم, وشفتوا قيمة الدنيا كانت عندهم عاملة إزاي. يا ريت المعاني دي تكون واصلة لينا كلنا وتبقى واقع في حياتنا. صدقوني والله احنا فعلا رحماء بينهم, دي هتحتاج مننا خطب كتير ان شاء الله الفترة الجاية, لان عارف ان كل حد بيجي يقعد معايا منكم ايها الافاضل يجي يقعد معايا: يا شيخ الاخلاق, يا شيخ اتكلم مع ناس عن الاخلاق, كلنا بندوق المر من اخلاق الناس, هنتكلم عنها, بس لازم نحط قدام الناس قدوة. شفتوا في سقيفة بني سعيدة اللي حصل, وشفتوا عمر وخالد وابو عبيدة رضي الله عنهم اجمعين, شفتوا الدنيا كانت ماشية ازاي, كانت ماشية بسلاسة ازاي, لان الدنيا ما كانش بتمثلهم حاجة كبيرة. يعني للأسف احنا غيرنا القيمة دي, او بعضنا غير القيمة دي, الدنيا بقت عنده كل حاجة, فهو يوالي ويعادي عليها, وسهل جدا علشان الدنيا يسفك دماء ويقع في اعراض ويخوض في اموال. لا لا, ان شاء الله احنا قدامنا القدوات, الخطبة دي وخطبة اللي بعدها ان شاء الله, وبعد كده القيم دي نقف بقى معاها ان شاء الله اذا ربنا احيانا. قيمة قيمة, جزاك الله خيرا, ومعليش سامحوني طولت عليكم النهاردة, سامحوني, جزاك الله خيرا. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم.